الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي عندما جاء يسأل عن الساعة: متى الساعة؟ فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فسأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف ضياعها؟ كيف طبيعة الأمانة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إن من ورائكم سنين خداعات، يؤتمن فيها القائم، ويخون الأمين، ويصدق الكاذب، ويكذب الصادق، ويتكلم الرويدرة. قيل: وما الرويدرة؟ صحابة رضي الله عنهم يستفسرون عن معنى الرويدرة، وما الرويدرة؟ فقال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه، وفي رواية: السفيه، يتكلم في أمر العامة، في الأمور الكبار التي لا دخل له فيها، ولا ليست هي من تخصصه، ولا من دابة معرفته. فهذا العصر الذي نعيش فيه هو عصر تكلم عن يستفسرون عن معنى الرويبضة، وما الرويبضة؟ فقال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه، وفي رواية: السفيه، يتكلم في أمر العامة، في الأمور الكبار التي لا دخل له فيها، ولا ليست هي من تخصصه، ولا من دابة معرفته. فهذا العصر الذي نعيش فيه هو عصر تكلم الرويبضة. كم من رويبضة يطلع علينا من اليمين والشمال، يهاجم ويطعن ويشوش على أذهان المسلمين، في ركام طائل لا تكاد تجد فيه شيئا يستأهل الدراسة أو يستأهل المعرفة. وكأن هؤلاء هم المعنيون بقول الشاعر: هل صح قول من الحاكي فنقبله، أم كل ذاك أباطيل وأثمار؟ أما العقول فآلت حلفت، أما العقول فآلت أنه كذب، والعقل ظرف له بالصدق إثمار. هذا الركام المتهافت الهائل من الكتابات الصحفية التي تخرج صباح مساء على أمة الإسلام، تطعن في عباد الله تبارك وتعالى، وتشغب وتشوش على العلماء المحققين ودعاة الدين، وتطعن في الثوابت الإسلامية. ونحن لا نثق في هؤلاء الصحافيين، لأن الصحافة أصبحت بابا خلفيا للاستشراف والاستعمار، ولجميع اللعابين الذين يطعنون في دين الله تبارك وتعالى. والمعركة بين أهل الإسلام وبين هؤلاء الصحفيين معركة قديمة. نسوق لكم هذا الخطاب الذي بعث به الأديب الشهير سيد قطب رحمه الله تعالى إبان اشتغاله بالأدب، لم يكن بعد قد خطى في الطريق الإسلامي، كان أديبا وناقدا أدبيا من السمع والبصر في الساحة الثقافية المصرية، وبعث بهذا الخطاب يرد به على الدكتور طه حسين. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى في هذا الرد، يقول: لكن هذه السنوات العشر الأخيرة، وعلى وجه التحديد سنوات هذه الحرب الأخيرة، يعني السنوات التي عصروا فيها الحرب العالمية الأخيرة، قد بدلت الموقف تبديلا. لم تعد المسألة مسألة أشخاص لا تقدم ولا تؤثر، بل انتهت إلى أن تكون مسألة مبادئ واتجاهات، بل مسألة ذمم وضمائر. تتناول جوهر القضايا الوطنية والاجتماعية والإنسانية. كذلك افترق الطريق الشيوخ، المقصود بالشيوخ هنا ليس علماء الدين ولكن شيوخ الأدب والصحافة، الناس الكبار في ميدان الأدب والصحافة، الكبار القدماء. افترق طريق الشيوخ وطريق الشبان افتراقا، لا علاقة له بالأشخاص، إنما علاقته بالنظرة إلى الضمير الأدبي وإلى الوطن والمجتمع والإنسانية، فهو خلاف على الصميم والأشخاص فيه مجرد رموز. يعني المعركة معركة عقائد وصراع مبادئ ومناهج، والأشخاص مجرد رموز، سواء بالطعن في هؤلاء الأشخاص ليتوصلوا بالطعن فيهم والتشغيب عليهم إلى الطعن والتشغيب في المنهج الذي يحملونه وينافحون عنه. ومع هذا كله فقد كنت أستبقي المعركة على علمي بأنها آتية لا ريب فيها، أستبقيها توقيرا لأساتذة الجيل. نعرف أسامي هؤلاء الأساتذة الآن مهما يكن من انحرافهم الواضح في السنوات الأخيرة، وأستبقيها للمودة التي تربط الجيلين، لولا أن الأستاذ الكبير الدكتور طه حسين بيك قد تعجل المعركة على صفحات مجلة الهلال. والله يعلم كم يعز علي أن أواجه الأستاذ الدكتور وأن أواجه معه أساتذتنا الشيوخ بغير ما يود ويودون، لكنها الحقيقة الواقعة التي لم يعد هناك مجال لإخفائها أو المغالطة فيها. إن هذا الجيل من الشيوخ قد تخلى عن أمانته، يعني هذا الجيل من الكتاب والرواد كما يسمونهم تخلى عن أمانته، لا لذلك الجيل من الشبان فحسب، ولكن للوطن وللمجتمع وللإنسانية وأخيرا للضمير الأدبي كله. وإنها لتهمة غليظة، وإنني لأكره الناس لإطلاقها، وإنني لأشد جيل الشباب توفيرا لجيل الشيوخ، ولكنها الحقيقة القاسية التي لا يغني فيها التحرج ولا التوقير، وتلك هي حقيقة الخلاف بين الجيلين يا سيدي الدكتور. هذا كلام الأستاذ سيد قطب. ما يقول الشباب للشيوخ افتحوا لنا الطريق إلى الأدب والعلم والفن، ولا ينفتون، يعني لا يحسدون أو يحسدونهم، ولا ينفتون عليهم الشهرة ولا المال ولا الجاه كما اعتقدت، ولكنهم يقولون لهم لقد تخليتم عن الأمانة التي وضعناها في أعناقكم والتي وضعها في أعناقكم الوطن والمجتمع والإنسانية، وذلك بحكم سنكم وشهرتكم وأستاذيتكم. لقد شبت الحرب الثانية وكانت لدينا فيها قضايا وطنية وقومية معلقة، ولكنكم بدل أن تبصرون بقضايانا انصرفتم إلى الدعاية لقضية المستعمرين في الإذاعة والصحف والكتب، ولم يبق منكم أحد لم يشترك في هذا الإثم والخطأ، لأن الذهب كان يسير من المستعمرين في جيوبكم سيلا، فأثرتم لذائذكم خاصة وتخليتم عن الواجب الوطني والقومي في أحرج الذنوب. بعدما وضعت الحرب الثانية أوزارها ونهضت الشعوب العربية في كل مكان لتحارب المستعمرة وتطالب بحقها، وجدتم في المؤخرة لا في المقدمة، لا في الميدان القومي، والأحزاب في مصر شاقت وأثنت وأمتنت، ولكنكم نطقتم بلسانها وكنتم أبواقها، وتقلب بعضكم بين عهد وعهد في الرأي والاتجاه تقلب الأجراء. يعني الناس الذين كانوا ينادون بالاشتراكية أصبحوا ينادون بالديمقراطية، والناس اللي كانوا ينادوا بالعداء لليهود أصبحوا ينادوا بالصداقة. هؤلاء الناس لا مبدأ لهم، كل يوم يتلونون من حال إلى حال. في مصر ظلم اجتماعي فارغ، فيها أناس بمرتبة الحيوان والعبيد، بل فيها أناس لم يصلوا بعد إلى مرتبة الحيوان والعبيد، وأنتم قادة الفكر وحملة الأمانة، فهيا ناضل لتحقيق العدالة الاجتماعية، لأنها حاجة نفسية وحاجة إنسانية. فماذا صنعتم؟ قلة منكم استجابت في تفاضل لهذا، وكثرة منكم أصمت أذنيها عن كل هتاف، وبعضكم يا سيدي راح يصاب بتشنجات هستيرية مضحكة كلما ارتفع صوت يطالب بالعدالة الاجتماعية. هذا البعض يرتعش رعشات هستيرية من الشيوعية ونحن معه نكره الشيوعية، ولكن مع ذلك نطلب العدالة الاجتماعية لأنها حاجة روحية وإنسانية. إن كثرتكم تندفع وراء أرستقراطية مصطنعة تتظاهر بها، وراء رخاء مادي ينال من ذوي السلطان والثراء، وراء راحة مسترخية لذيذة تطلب شهوات اليوم ولا تحفر بالملايين من الجياع العراة المناكير. لقد حملنا لكم في أنفسنا شعور التوقير والتكريم حينما كنتم تواعدوننا فنلقاكم في صحف كريمة نظيفة، ولكنكم في سنوات الحرب وبعد سنوات الحرب رحتم تواعدوننا في مواكير، هجرتم صحفكم الأدبية العلمية النظيفة ورضيتم صحفا أخرى، وواعدتمونا هناك حيث لقيناكم وبجواركم الأشخاص العارية والموضوعات القذرة والغرائب المنحلة. فريق منكم وهو القليل نذهب إلى موعده فنجده صاحيا في وسط المخمورين ويلقي دروسه الجادة بين المخمورين المعربدين، والكثير منكم نذهب إلى موعده فإذا هو مخمور مع المخمورين معربد مع المعربدين يتحدث بلغة المخمور الذي استأجره وينزل إلى لهجته في الحديث وإيماءاته في الإلقاء. لماذا تفعلون هذا؟ لأنكم مضطرون للعيش؟ كلا، فالصحف النظيفة العفيفة كانت تعطيكم رزقا معقولا، والكتب القيمة الطريفة كانت تدخل لكم الحياة الكريمة، ولكنه الطرف الرخيص واللذة الشهية والرخاوة المترهلة التي تستعبدكم للمواثير وأصحابها. إننا لم نجد عندكم الضمير الأدبي الذي كنا نتخيله في الأساتذة الموقرين، فأنتم لا تحاولون أن تبرزوا على المسرح إلا أذيانكم وبطانتكم، والذين يؤدون لبعضكم خدمات شخصية قد لا يؤديها الرجل الشريف، وإننا معذورون إذا شككنا في شهادتكم لبعض الناس وفي إغفالكم لبعض الناس، وإننا سننصرف عن أحكامكم فلا نحترمها لأننا نعلم ما وراءها من قبيح، وإننا سنرى آراء مستقلة لنا في الحكم على الأشخاص والأعمال. تلك خلاصة مختصرة لحقيقة الخلاف بين الشبان والشيوخ، عرضتها عرضا سريعا خاطفا غفلا من الأسماء والأشخاص لأن القضية أكبر من الأسماء والأشخاص، ومعذرة عما يكون قد أفلت من قلم من عبارة قاسية أو كلمة غريزة، فالله يعلم كم جاهدت نفسي لأعرض القضية هذا العرض الهادئ البريء. إذا هذا يعني الصراع والمخالفة بين أصحاب المناهج وبين الكتاب والصحفيين وأصحاب المجلات ورواد الفكر كما يسمونهم خلاف قديم، والمعركة بين دعاة الإسلام وبين دعاة التفرمج والعلمانية والإلحاد والشيوعية معركة قديمة في عمر قرنين من عمر الزمن. يحكم بمن أراد أن يتتبع تاريخ وجذور هذه المعركة أن يقرأ رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للأستاذ الأشهر الأديب المحقق الراحل محمود محمد شاكر رحمه الله تعالى. هذه المقدمة مثبتة في كتابه المتنبي ومطبوعة لوحدها، اسمها رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. أيضا تتبع هؤلاء الأذيان والأذناب الكارهين لما أنزل الله والصادين عن سبيل الله تبارك وتعالى الأستاذ محمد حسين في رسالته الماتعة الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، وله رسالة مسممة اسمها في نفس الموضوع الإسلام والحضارة الغربية، تحدث عن بدايات تغريب المجتمع والأشخاص الذين ساهموا في تغريب المجتمع. لكن في الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ستجد الكلام واضحا لا لبس فيه عن هذه المعركة مع الصحف الصادة عن سبيل الله والكارهة لما أنزل الله تبارك وتعالى. ويعني قد خرجت مجلة روزا يوسف، هذه المجلة التي أسستها الممثلة روزا يوسف اليهودية التي أسلمت وسمت نفسها فاطمة اليوسف، أم الكاتب الروائي مثير الغرائز إحسان عبد القدوس. هذه المرأة أنشأت مجلة روزا يوسف تحديدا للرد على أعدائها من أهل الفن، ثم أصبحت هذه المجلة بوقا للعلمانيين والمتحررين من رفقة الشريعة والصادين عن سبيل الله تبارك وتعالى. هذه المجلة مجلة المراهقين، لا يشتري مجلة روزا يوسف إلا إنسان يريد أن ينظر إلى صورة عارية أو نحو ذلك، لكن ليس فيها كتاب لامعون ولا فيها تحقيقات صحفية ولا غيره، هي مجلة من مجلات الإثارة الرخيصة، لا يشتريها كما قلنا إلا هؤلاء الذين يبحثون عن الصور العارية. فهذه المجلة يعني أصبحت ملجأ وملاذا لفنون الشيوعية، فالشيوعيون يتحدثون على صفحات مجلة روزا يوسف، وكلما جفت منابعهم يخرجون علينا بقنابل من النوع الذي يسميه الناس العامة عندنا هنا في مصر قنابل فيشينج، لا صوت لكن ليس لها تأثير في الهجوم على الدين والهجوم على الإسلام وما يسمونه الإرهاب، والإرهاب ما زال موجودا، وتجفيف المنابع وصبغ صحفي لروزا يوسف ونحو ذلك. والمجلة منذ 3 أعداد وهي توالي الهجوم والطعن في واحد من كبار الباحثين المفكرين المحققين في هذا العصر، وواحد من رموز الدعوة الثلاثية ليس في مصر فقط ولكن في العالم كله، ومن خرج خارج مصر يعرف صدق هذا الكلام الذي أقول، هو أستاذنا ومعلمنا وشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل حفظ الله تبارك وتعالى. المجلة ضرأت على طعن في الشيخ وفي أشرطة الشيخ، مع ما من أكثر الشرائط الأشرطة تحقيقا ومن أكثر المحاضرات تدقيقا، وبحوث الشيخ تغني عن الرد على أمثال هؤلاء الأذناب، لكن لو يريد تحقيق ثبت صحفي أو إثارة صحفية أو ضجة صحفية من خلال الهجوم على رموز الصحوة الإسلامية المعاصرة والهجوم على هذا المنهج السلفي على وجه الخصوص، بالكلام عن فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى أو الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أو غير هؤلاء من كبار شيوخ الدعوة السلفية الذين حملوا منهج أهل السنة والجماعة في هذا العصر ونفحوا عنه وعلموا هذه الأمة وجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى. هؤلاء الشيوخ هم صناع النهضة، وهؤلاء الشيوخ هم الذين دافعوا عن هذه الأمة وعرضوا لهذه الأمة ذاتيتها، هؤلاء هم الرواد الذين يستأهلون ألفاظ الرواد وألفاظ الرواد والقادة ونحو ذلك، هم علماء هذه الأمة. أما الأذيان والأتباع والناعقين الذين لا وزن لهم، هؤلاء المجاهيل، هؤلاء لا يستحقون هذه الألفاظ. مما يثير حفائظ الشيوعيين دائما الهجوم على رموز الشيوعية والعلمانية، هذا الطابور الطويل الذين يسمونهم رجال عصر النهضة، نعم هم رجال عصر النهضة الإلحادية أو النهضة العلمانية، لكن أي نهضة نهض بها هؤلاء الناس؟ وأنتم كما يعني استمعتم إلى الكلام، واحد كان يعيش في أوساط هؤلاء الرجال وهو الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، هذا كان يعيش في أوساط هؤلاء ويشاهد ما يعني يقدمونه وسفره في هذا الرد الموجه إلى طه حسين وهو واحد من هؤلاء. درج هؤلاء على يعني تسمية بعض الشخصيات بجيل الرواد والقمم ونحن ذلك. أنا أسرد لكم فقط أسماء هؤلاء يعني حتى تكون على بينة من أسماء أعداء هذا الدين وأعداء فكرة الجامعة الإسلامية وأعداء المنهج الإسلامي الشمولي لحكم الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. من هؤلاء يعني فتحي غانم في غزة اليوتيوب ومحمد أحمد صلاح الله وفؤاد زكريا وحسن حنفي ومنهم زكي نجيب محمود وتوفيق الحكيم وحسين فوزي ولويس عوض ورفاع الطهطاوي. طبعا يختلفون منهم كفار لا مرية فيهم لويس عوض وغيره من غير المسلمين ومنهم ملاحدة ومنهم أناس ينتسبون إلى الإسلام لكن مع الأسف تأثروا بمناهج الغزو الفكري وغسيل الأدمغة الثقافي الغربي أمثال الشيخ رفاع الطهطاوي الذي ذهب مع أول بعثة بعثها محمد علي باشا الكبير والي مصر آنئذ بعث بعثات إلى دول أوروبا لتعلم الصنائع وكان مع هذه البعثات شيوخ ووعاظ من أمثال رفاعة رافع الطهطاوي غفر الله له ولطفي السيد الذي يسمونه أستاذ الجيل وعلي عبد الرازق صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم وأمين الفولي وعباس العقاد. وعباس العقاد شخصية محتاجة لدراسة لأنه عباس محمود العقاد رجل مثقف واسع الثقافة درس الإسلام في 50 من عمره بعد أن كان هضم المناهج الغربية فهو متأثر بمناهج الغربيين والنزعة العقلانية ونحو ذلك. وفي كتاباتي عن النبي والمسيح ونحو ذلك كلام عبقرية المسيح عبقرية محمد عبقرية فلان. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال عنه عبقري هو رسول مؤيد بوحي الله تبارك وتعالى. وكذلك المسيح لا يقال عن الأنبياء عباقرة. فليس هذا يعني موضوع الحديث الآن. ومنهم محمد حسين هيكل صاحب حياة محمد وغيرها من الكتب وده كان من كبار كتاب الصحفيين ثم انتقل إلى الكتابة عن الإسلام والمسلمين بمنهج فيه دقل كبير. وطه حسين هذا يعني من أشهر رجال الجيل المنفرد. ومنهم كتاب صحفيون نصارى من نصارى الشام ونصارى الشام لعبوا دور كبير جدا في تغريب الأمة وفي حركة الصحافة. ومعظم الصحف التي انشئت في العالم الإسلامي كانت لأناس من نصارى لبنان من طائفة المارون. منهم فارس لم وفرح أنطون وسليم سركيس ويعقوب صنوع وشبلي شميل وأديب إسحاق ولويس صابوندي وجبران خليل جبران من شعراء المدرسة المهجر وجورجي زيدان. وده من أخطر الناس اللي كتبت عن الإسلام لأنه كان بيدس من خلال رواياته عن تاريخ الإسلام يدس مفاهيم مغرقة في مصادمة الإسلام. ومنهم رجال الفن والمسرح نجيب الريحاني النصراني العراقي الذي لعب دور كبير في السطرية والاستهزاء من طبقة الشيوخ ومعلمي الأزهر وزكي سليمات ويوسف وهبي بيت من كبار الماسون. ومنهم بعث التغريب قاطع الحصري رائد من رواد الكتابة عن القومية العربية وسلامة موسى من رواد التغريب وتوفيق الحكيم أيضا ولويس عوض. ومنهم نجوم الصحافة كما يسمونهم مصطفى أمين وأخيه علي أمين وإحسان عبد القدوس في باب القصة وأمينة السعيد في الكتابة عن صحافة المرأة وحسين مؤنس في الكتابة اللي هو سندباد العصر كما كان يسمي نفسه في الكتابة عن التغريب وصلاح جاهين من رواد العامية والدعوة العامية ويوسف إدريس وأنيس منصور. وأنيس منصور ما زال يعني يواصل المسيرة حتى يوم الناس هذا. ومنهم أتباع الشعوبية مثل إسماعيل النصراني وعبد العزيز الكوسي ومحمد أحمد خلاص الله. دايما بيحصل خلط بين محمد خلاص الله أحمد ومحمد أحمد خلاص الله. محمد صلاح الله احمد يعني رجل باحث مسلم من كبار اساتذة النقد الادبي في العصر الحديث، اسمه محمد صلاح الله احمد، له كتاب شهير اسمه الادب من الوجهة النفسية، هذا كان رجل محترم. اما الاخر الشيوعي فهو محمد احمد صلاح الله وعبد الرحمن بدوي مقيم الان في باريس، هذا حمل لواء الدعوة الى الفلسفة الوجودية، وغالي شكري في الطعن في تراث المسلمين، وزكي نجيب محمود في التغريب الفلسفي، وعبد الرحمن الشرقاوي في الطعن في تاريخ الصحابة والتفسير المادي للتاريخ، وعمر عبد العزيز امين في ترجمة الادب الالحادي، وصلاح عبد الصبور رائد من رواد الادب الحداثي كما يسمونه في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، ومحمد سعيد العشناوي هذا ما زال موجود يكتب في غوز اليوسف، وعلي عبد الرزاق صاحب الكتاب الاسلام واصول الحكم. هذا الجيل يسمونه جيل الرواد. لو تعرض اي باحث من الباحثين في اي بحث او رساله او كتاب لواحد من هؤلاء الجيل تقوم الدنيا على قدم واحده ولا تخرج، لان هؤلاء الناس يشعرون بالخطر على انفسهم جميعا. يعني لما طرد نصر حامد ابو زيد وهاجمه الازهر والناس في باب العلوم، فخرجت جميع المجلات الشيوعيه تدافع عن نصر حامد ابو زيد وهذا الباحث الاكاديمي ونحو ذلك، لان هؤلاء الناس يشعرون انهم يركبون في مركب واحده، اي خطر على اي واحد منهم يمتد هذا الخطر الى بقيه اخوانه من الكارهين لما انزل الله تبارك وتعالى. ايضا في اثناء روايه حيدر حيدر وليمه لاعشاب البحر ما زالوا ينافقون عن هذه الروايه والرواه، ولا دخل للدين في الادب غير ذلك من الاشياء المشبوهه. الاخ يوسف المغربي والدته يعني محتاجه له، يرجو ان هو يذهب فورا الى باب السيدات، ان والدته يبدو عندها ازمه صحيه فيبادر بالذهاب اليها. فهؤلاء الكتاب المحدثون هم امتداد للمدرسه التغريبيه التي كانت تريد تغريب المجتمع المسلم تماما، وفصل الدين عن الدولة واللحاق بأوروبا في كل أمر من أمور حياتها. هذا الجيل من الصحفيين هو الذي أثار حفيظة الأستاذ أحمد محرم الشاعر الإسلامي الكبير، فكتب فيهم قصيدة جميلة منها قوله: ولقد بلوت الكاتبين جميعهم فوجدت أكثر ما يقال دعاوية، لا بوركت تلك الأكف فإنها ضربت على الألباب سدا عاتيا، حجبت طبيع الرشد عنها فارتمت تجتاب ليل الغي أسفع داجيا، بعثوا الصحائف يلتوين كأنما بعثوا بهن عقاربا وأفاعيا، صحف يذل الصدق عن صفحاتها ويظل جد القول عنها نابيا، ليس الزلازل والصواعق في يدي فأصبها للغافلين قوافيا، فنيت براثيم قريب وما أرى ما شفني من جهل قومي ثانية، فلئن طمدت لأصمتن تجلدا ولئن نطقت لأنطقن تشاكيا. فهذه الموجة من الاستشراق والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى موجة قديمة، ولوثة قديمة ليست لوثة حديثة، ولكن لها جذورها في المجتمع. يعني هؤلاء الكتاب مش بدعة جديدة، لكن دول منذ قرنين من الزمن وهناك حرب بمستميتة من الغرب وأديان الغرب لتحويل المجتمع المسلم إلى مجتمع علماني لا يمس بصلة إلى دين الإسلام. تبدأ مرحلة تغريب المجتمع والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى ومحاولة سحق الأمة الإسلامية مع نهاية الحروب الصليبية وأفول الحضارة الإسلامية في بلاد الأندلس مع نهاية القرن الخامس عشر الميلادي، حيث بدأت دراسة الإسلام وتاريخه بأسلوب لا يخلو من العصبية، من أمثال المستشرق بصل وذاتيه والبادو والأرض مرتاشي